بالحضارة الغربية، وقلنا في ذلك الوقت كان المد القومي ينتشر في الدول الأوروبية. إذا كان التأسيس في باريس، ثم بعد ذلك نقلوا مقر الجمعية العربية الأساس إلى بيروت، ومن بيروت نقل هذا المقر إلى دمشق. في السنة 13 بعد سنة الألف ميلاد أيضا قام بعض العرب في بيروت بتشكيل لجنة الإصلاح. لجنة الإصلاح هذه صدرت عنها بعض الاقتراحات، يقولون الحدث من إعلانها هو إصلاح الأوضاع في الولايات العثمانية العربية، وطالبوا بأن تكون اللغة العربية لغة معتمدة في البرلمان التركي، وكذلك طالبوا بأن تكون الخدمة التي يؤديها المجندون الإلزاميون هذه يجب أن تكون في البلاد العربية. ولا شك أن لهذه اللجنة، أعضاء هذه اللجنة أصبح لهم بعد ذلك تواجد كبير في الشام، في سوريا، وفي العراق، ولذلك صادر الاتحاديون بإيقاف وحل نشاط بإيقاف نشاط هذه الجمعية وحلها، كما أنهم أغلقوا أيضا مراكز هذه اللجنة ولجنة الإصلاح. اللجنة الإصلاح هذه أيضا تعاونت مع جمعية النهضة اللبنانية في المهجر، وكان هناك تنسيق بين لجنة الإصلاح وجمعية النهضة اللبنانية في المهجر، وأيضا من ضمن التنسيق بينهما أنهما أخذا يراسلان قنصليات الفرنسية، وتقدم أيضا يعني كلا الجمعيتين أو اللجنتين تقدمت هذه رسالة مشتركة في السنة 13 بعد السنة والألف الميلاد، وجهوها إلى الحكومة الفرنسية يطلبان من فرنسا أن تبادر باحتلال سوريا والإسلام. العراقيون في هذه اللجنة، لجنة الإصلاح، طلبوا من إنجلترا أو من بريطانيا العظمى في ذلك الوقت أن تفرض الحماية على العراق. من انظر يستبدلون الدولة العثمانية المسلمة بقوى أوروبية كان هدفها الاستعمار وهدفها دائما عداء الإسلام. الاتحاديون كما قلنا بادروا بإيقاف نشاط هذه الجمعيات وحلها ومطاردة أعضائها، لذلك عادت الجمعية العربية الفتاة مرة أخرى ونقلت مقرها من دمشق إلى باريس. ثم في باريس في السنة 14 والألف الميلاد عقد هناك مؤتمر مقصور على العرب، تولت دعاية هذا المؤتمر فرنسا، وهيأت لهم كل السبل والظروف لإنجاح هذا المؤتمر. المؤتمر هذا حضره وفود من الولايات العربية وأيضا من العرب المتواجدين في المهجر. المؤتمر هذا خرج بعدة توصيات وقرارات تدعو أولا إلى مساهمة العرب في الحكومة العثمانية، وأيضا إلى اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في الولايات العربية، وأيضا دعوا إلى التعاطف مع مطالب الأقلية الأرمنية. وركزوا هنا أيضا الذين يعني بما أن الآن المؤتمرون في باريس في هذا المؤتمر العربي معهم عرب من المهجر، وعرب المهجر كما تعرفون في ذلك الوقت معظمهم إن لم يكن كلهم من النصارى، بل حتى أن الذين حضروا هذا المؤتمر العربي كان نصفهم من المسلمين ونصفهم من النصارى العرب. أكدوا في هذا المؤتمر الذي عقد منذ قبل تقريبا 80 سنة في باريس، أكدوا على أن هذه الحركة التي تدعو إلى القومية حركة لا دينية. والشيخ عبد الحميد الزهراوي قال في ذلك المؤتمر أن الرابطة الدينية عجزت دائما عن إيجاد السبيل إلى الوحدة السياسية. الرابطة الدينية عجزت دائما عن إيجاد السبيل أو عن أن تكون السبيل إلى الوحدة السياسية بين الشعوب. هذه الدعوة التي قالها الشيخ عبد الحميد الزهراوي أيضا يقولها الكثير من يسمون أنفسهم بالدعاء في هذا الوقت، ولكن بطريقة مستشرة الآن، وأنا أعتقد أنهم سوف يجاهرون بها قريبا، وذلك حسب حقيقة تبدل وتغير نقاش. لا شك أنهم فشلوا في الدنيا، وأنا أقول البعض وهم قلة إن شاء الله. الاتحاديون لما تابعوا أعمال هذا المؤتمر وعرفوا ما يحدث هناك في باريس، أرسلوا مدحت شكري أمين سر جمعية الاتحاد الترقي إلى باريس لكي يتفاوض مع العرب الذين يجتمعون هناك في باريس. وبالفعل مباحثات بين أمين سر الاتحاد الترقي والعرب في هذا المؤتمر أسفرت عن اتفاقية وقعها عبد الكريم الخليل عن الطرف العربي، ووقعها طلعت باشا وزير الداخلية عن حكومة الاتحاد الترقي. في هذه الاتفاقية تعهد الاتحاديون بتلبية معظم الطلبات والمطالب التي تقدم لها العرب، من هذه المطالب أن يخدم المجندون العرب في الولايات العربية، وأن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الولايات العثمانية العربية، وأيضا أن يعين في الوزارة العثمانية في الحكومة العثمانية 3 من الوزراء العرب، وكذلك يعين 5 من الولاة يجب أن يكونوا من العرب، ويعين 10 أيضا من المتفرقين من العرب المتفرقية التابعة للولايات العثمانية، ويجب أيضا أن يكون عن كل ولاية عربية يجب أن يكون هناك يعني 2 من النواب عن كل ولاية. لكن طبعا كل هذه الوعود التي أطلقها وتكفل أو تعهد الاتحاديون بتحقيقها لن ينفذوا أبدا منها أي وعد، وذلك لأنهم ما كانوا بالأساس مقتنعين إلا بالقومية التركية القرآنية العمومية. بعد أن قام الاتحاديون بحلف الجمعية العربية الفتاة، ظهرت جمعية تسمى جمعية العهد. هذه الجمعية طبعا سرية، شأنها شأن الجمعيات التي سبقتها، ومعظم مؤسسيها كانوا ضباط من العراق. هذه الأمور أيها الأخوة تطورت، الخلاف بين العرب والأتراك تطور وأصبح يعني صراعا ظاهرا. كان في إسطنبول في ذلك الوقت في عهد السلطان عبد الحميد الأمير حسين بن علي مقيم في إسطنبول، ما كان يسمح له أبدا الشريف حسين بأن يذهب إلى مكة، ما كان يسمح له السلطان عبد الحميد الثاني الشريف أن يذهب إلى مكة. لكن بعد ذلك، بعد أن سيطر الاتحاديون على الأوضاع في الدولة العثمانية، قاموا بتعيينه شريفا على مكة رغم تحذير السلطان عبد الحميد له، لأنه كان يعرف شخصية الشريفين ويعرف مطانح الشريفين، لذلك حذر الاتحاديين من مطامع الشريفين وقال عليكم أن تتحملوا تبع ما سوف ينتج من تصرفات يقوم بها هذا الرجل. وبالفعل صدق ما كان يتوقعه السلطان عبد الحميد الثاني، أن الشريفين بعد أن تبوأ عرش الشرافة أو مركز الشرافة في الحجاز أخذ يتعاون مع البريطانيين مع الإنجليز، وفي بداية الحرب العالمية الأولى قام بإرسال ابنه الثاني الأمير عبد الله إلى القاهرة في السنة 14 بعد 1900 الميلاد، وهناك التقى باللورد كيتشنر الحاكم العام في مصر والمسؤول عن السياسة البريطانية في الشرق الأوسط، ولكن هذه كانت أشبه بزيارة تعارف وتفاهم، ما خرجوا بأي نتيجة، لم يخرج الطرف الإنجليزي ولا الطرف الحجازي بأي نتيجة من هذا اللقاء، لا تزال في بداياته. ثم بعد أن دخلت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا ضد الحلفاء، قام الإنجليز وكرد على ذلك، ثم طبعا بعد احتلال مصر للسنة 82 بعد 800 للميلاد كانوا يسيطرون على أوضاع مصر مع تبعية الدولة مع تبعية مصر إلى الدولة العثمانية تبعية إثنية. هنا يقومون بإعلان مصر أنها ولاية تحت الحماية البريطانية، وخلعوا الخديوي عباس الثاني من منصبه، ونصبوا عم الخديوي وهو رجل كبير في السن اسمه حسين كامل، ولقبوه بالسلطان حسين، وهذا يعني مثل الضربة إلى السلطان العثماني خليفة المسلمين في اسطنبول. أيضا الإنجليز قاموا بتشجيع الشريفتين على الانتصار بدولة عربية بمملكة عربية كبيرة يكون هو ملكها. وطبعا كما قلنا ثمرت هذه الفكرة في رأس الشريفتين، وقامت هناك حركات كثيرة تدعو للانفصال عن الدولة العثمانية. بعد ذلك نتيجة من تطور هذه الأوضاع في وقت كانت الدولة تخوض حرب عسيرة رهيبة هي الحرب العالمية الأولى، أينت الدولة العثمانية جمال باشا، أحمد جمال باشا، وهو من ضمن الثالوث المسيطر على الأوضاع في الدولة العثمانية، عينته قائدا عاما للقوات العثمانية في سوريا. وهذا لما وصل هناك قام رجال مخابراته بتزويده بالكثير من التقارير التي تثبت التعاون التام بين القوميين العرب وبين القوات البريطانية التي تحارب الدولة العثمانية. ولذلك أعلن الأحكام العرفية وشكلت محاكم عسكرية عرفية، وهذه المحاكم أصدرت أحكام بالإعدام ضد الكثير من القوميين العرب في السنة 15 بعد 1900 الميلاد. تم إعدام 11 شخصا، ثم بعد ذلك بخمسة أشهر أعدموا 21 شخصا من القوميين العرب. لذلك أطلق لقب التفاح على أحمد جمال باشا، واسمه أو لقبه هو جمال باشا التفاح. أيضا في السنة 16 بعد 1900 الميلاد في صيف السنة 34 بعد 300 الهجرة، أكل الشريفتين يعني يتقرب أكثر إلى الإنجليز، وبالفعل أرسل الإنجليز أحد الكبار السياسيين وهو رونالد تورب، ورافقه كابتن لورنس نقيب لورنس وهو ضابط مخابرات، أرسلوهم إلى جدة في وهد هناك لدراسة مدى إمكانية التعاون مع الشريفتين. لورنس هذا أيها الأخوة كانت له شخصية يعني أعجب بها الكثير من العرب البسطاء هناك، وأعجب به الشريفتين وثق به ثقة كاملة، وأيضا أعجب به رجال القبائل البدو الموالين للشريفتين. وتعرفون الدور الذي لعبته قبيلة الحويطات بقيادة زعيمها عودة أبو تايه، لا تكاد يعني تفتح كتاب من الكتب التي تتكلم عن تلك الحقبة كتاب إنجليزي إلا وتجد صورة عودة أبو تايه والدور الذي لعبه في نصرة القوات البريطانية أو مؤازرة لورنس الذي كان ينفذ المخططات البريطانية في فصل الولايات العربية أو في قيام الولايات العربية بثورة ضد الدولة العثمانية التي تدخل في حرب شرسة مع الحلفاء والرفاق مع الإنجليز. لا شك أيها الأخوة أن أيضا كثير من رجال المخابرات البريطانيين لعبوا نفس هذا الدور. نشاهد مثلا المقدم ديكسون، الدور الذي لعبه في العراق في جنوب العراق، وأيضا في الكثير من الأماكن التي زارها، وكذلك جلوب باشا بعد ذلك فجأة أصبح جلوب باشا. هذا أيضا كان يعني مهندس في القوات البريطانية في العراق، ولعب دورا كبيرا أيضا في ضرب الدولة العثمانية. وأيضا كان هناك فرانس هاري، جون كينيدي، والكثير منهم كانوا في الحقيقة مخلصين في خدمة بلادهم بريطانيا العظمى كما يسمونها في ذلك الوقت. أيضا أيها الأخوة تمكنت السيطرة لورنس على الكثير من الشخصيات العربية في ذلك الوقت، وأصبحت علاقته مباشرة مع الأمير فيصل بن شريف الثاني. وتأكد الجميع أن هدف الشريف وأبناء الشريف هو قيام المملكة أو الدولة العربية الكبرى، وهذه الدولة إن قامت فإن الشريف الثاني هو الذي سوف يكون ملك العرب. لتحقيق هذه الفكرة قال لهم لورنس لابد أن تعلن الثورة على الدولة العثمانية، وبالفعل تمكن الشريفتين بمساعدة لورنس وبما معه من القبائل البدوية الكثيرة هناك، قبائل الحجاز الموالية للشريفتين، تمكنوا من فتح جبهة خطيرة جدا ضد الدولة العثمانية وألحقوا أضرار بالغة كبيرة بالدولة العثمانية التي كانت كثرا في ذلك الوقت. ولورنس هذا الحديث يقول علينا أن ندفع بالغرب لانتداع حقوقه من تركيا بطريقة العنف، يعني يجب على الغرب أن ينتزع حقوقه من تركيا عن طريق العنف، وبهذا نقضي على خطر الإسلام وندفع به، يعني أقصد بذلك الإسلام ندفع بالإسلام في إعلان الحرب على نفسه، وبذلك نمزقه من القلب إذ ينهض في مثل هذا الصراح خليفة في تركيا وخليفة العالم العربي، ويقود خليفتان حربا دينية، وبذلك يقضى على خطر الخلافة الإسلامية بصورة نهائية. هذا هو هدف الغرب، وهذا هو هدف إنجلترا منذ ذلك الوقت، القضاء على الخلافة الإسلامية. لورنس هذا كما تعلمون هلك بعد ذلك في حادث دراجة بخارية في بريطانيا سنة 35 بعد 100,000 للميلاد، ويقال بأن المخابرات البريطانية دبرت له هذا الحادث لأنه بدأ ينشر في مذكراته بعض الأمور التي ما كانوا يسمحون أبدا بنشرها. إذن هذه باختصار أيها الأخوة نزلة عن الداخل الجديد والخطير الذي ظهر في جسم هذه الدولة الإسلامية الكبيرة والتي كانت تعتمد في أساسها على الإسلام. الآن ظهرت دعاوى قوميات مختلفة، وهذه كما نشاهد أدت إلى تقويض أركان الدولة العثمانية. الدولة العثمانية أيضا بعد أن خضعت للاتحاديين قلنا أنها تعرضت لنكسات في الجانب السياسي والعسكري، إذ أن إمبراطورية النمسا والمجر قامت بضم البوسنة والهرسك في السنة 9 بعد 100,000 ميلاد، وأيضا أعلنت إمارة الجبل الأسود في السنة 12 بعد 100,000 ميلاد الحرب على الدولة العثمانية، ودخل الأعضاء في التحالف البلقاني إلى جانب الجبل الأسود. التحالف البلقاني يضم صربيا وبلغاريا واليونان والجبل الأسود، فالدول هذه أعضاء التحالف البلقاني دخلت في حرب ضد الدولة العثمانية. هذه الحرب التي نشبت في السنة 12 بعد 100,000 من الميلاد هي حرب البلقان الأولى. هذه الجيوش الضعيفة المتحالفة البسيطة تمكنت من تحقيق نصر كبير على جيوش الدولة العثمانية المتهاوية الضعيفة في ذلك الوقت، واستخدمت الطائرات لأول مرة في قصف مدينة أدرنة، وأدرنة كما قلنا من العواصم القديمة للدولة العثمانية، وخسرت الدولة العثمانية هذه الحرب وفقدت الكثير من أراضيها في القارة الأوروبية. ونتيجة لهذه الهزيمة للدولة العثمانية في حرب البلقان الأولى تمت الموافقة من حيث المبدأ على إعطاء ألبانيا الاستقلال عن الدولة العثمانية، وأيضا اقتسمت باقي دول الاتحاد البلقاني الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بعد انتصار في هذه الحرب البلقانية الأولى. أيضا نشبت هناك بعد ذلك لسنتين السنة 14 بعد 900,000 ميلاد حرب البلقان الثانية. سبب هذه الحرب أنه أيضا حدث خلاف بين الدول الأعضاء في حالف البلقان، إذ أن اليونان وصربيا وانضمت هنا رومانيا أيضا إلى اليونان وصربيا، حدث بينهما نزاع من جهة وبين بلغاريا. النزاع هذا الذي حدث بين هذه الثلاث دول ضد بلغاريا كان سببه هو من يسيطر كونيا الدولي على اقليم مقدونيا، وكان اقليم مقدونيا ولا يزال احد بؤر الصراع الى ايامنا هذه احد بؤر الصراع بين اليونان وبين بلغاريا وصربيا. اذا سبب حرب البلقان الثانيه هي الاستياده على اقليم مقدونيا، وهنا تدخل الدوله العثمانيه في حرب ضد بلغاريا، وتمكنت الدوله العثمانيه هنا من الانتصار على بلغاريا، وتعادت الدولة العثمانية جزء من تراقيا الشرقية. هذا جزء يتضمن مدينة أدرنة أو أدريانوبل العثمانية القديمة. لكن على كل حال نقول دخول الدولة في حربي البلقان الأولى والثانية كانت له نتائج سيئة جدا على الدولة العثمانية، أن الدولة العثمانية فقدت قرابة 83% من ولاياتها وأراضيها وممتلكاتها في أوروبا. أيضا أيها الأخوة، أريد أن أكلمكم قبل أن أتجه إلى الفصول الأخيرة من هذا التاريخ، أريد أن أحدثكم عن الحرب العالمية الأولى. الدولة العثمانية أيها الأخرى أيها الأخوة الأحبة، دخلت في الحرب العالمية الأولى لما كانت أمور هذه الدولة بيد الاتحاد. هذه الحرب نشبت عندما قام رجل صربي باغتيال ولي أحد النمسا، الأرشيدوك فرانز فيرديناند. كان هذا الأرشيدوك فرانز فيرديناند ولي أحد النمسا يزور سراييفو في البوسنة والهرسك، فقام هذا الصربي باغتياله في 28 من الشهر السادس من السنة 1411، كان ذلك الرابع من شعبان من السنة 32 بعد 300 للهجرة. هنا طبعا في هذه الحرب كانت ألمانيا والنمسا في طرف، وقفتا ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا، وهنا انضمت الحكومة الاتحادية، حكومة الاتحاديين التي تحكم الدولة العثمانية، دخلت هذه الحرب وهي في وضع لا يؤهلها أبدا لدخول مثل هذه الحرب جبارة ومدمرة. نحن شاهدنا ما حدث للعثمانيين في حرب البلقان الأولى، فكيف يعني يجرؤون الآن بالتورط في مثل هذه الحرب؟ نعم، أقول يعني زج الاتحاديون بالدولة في هذه الحرب المدمرة، وحاول الحلفاء في البداية أن يبقوا الدولة العثمانية على الخيار، وذلك عن طريق إعطاها الكثير من الامتيازات والمكتسبات، وكذلك إعطاها القروض الميسرة. كانت الدولة كما تعرفون في أمس بالحاجة في مثل هذه القروض، لأن الأوضاع الاقتصادية كانت تدهور فيها. وأيضا طلبوا من الدولة العثمانية أن يسرحوا البعثات العسكرية الألمانية. كانت ألمانيا قد أرسلت طبعتين عسكريين إلى الدولة العثمانية، وكان هذا الطرادين هذان الطرادان هما غوبل وبريستو، رابطا في مياه الدردنيل، وذلك لتقوية البحرية العثمانية، إذ أن في بداية الحرب كانت القوات والأسطول الشيطاني الثورة على دارعتين تركيتين. إذا لتعويض الفرد الأسطول العثماني لهاتين الدارعتين، قامت ألمانيا بتزويد وبإرسال الطراد غوبين والطراد بريت. فلذلك الدول هذه طلبت من الدولة العثمانية أن تسرح البعثة العسكرية الألمانية، وأيضا أن ترجع البحارة الألمان إلى ألمانيا. الاتحاديون رفضوا هذه المطالب الإنجليزية، وقاموا أيضا بإلغاء الامتيازات الأجنبية التي كانت قد عقدت طبقا لمعاهدات تجارية مع السلاطين المختلفين الذين تعاقبوا على الدولة العثمانية، فرفضوا تسريح البعثة الألمانية، وأيضا قاموا بإلغاء الاتفاقيات والامتيازات الأجنبية الممنوحة بموجب الاتفاقيات دون الرجوع للدول الأخرى التي كانت طرفا والتي كانت مستفيدة من هذه الامتيازات الأجنبية. لا شك أن الاتحاديون زجوا في الدولة العثمانية، لجوا الدولة العثمانية في هذه الحرب المدمرة، وكان السلطان محمد الخامس وولي العهد أيضا صدر الأعظم وبقية الوزراء كانوا يعارضون الدخول في الحرب إلى جانب ألمانيا، أو دخول أي حرب في الحقيقة، لأن الدولة كما قلنا لم تكن مؤهلة لمثل هذه النكسة الكبيرة. النتيجة كما هو معلوم أيها الأخوة أن الدولة العثمانية تعرضت لهزيمة كبيرة في جميع الجبهات التي قاتلت بها، وانتهى الأمر بأن القوى الحليفة دخلت إلى اسطنبول عاصمة الخلافة، وأجبرت الدولة بل اضطرت الدولة إلى توقيع معاهدة الحبنة، حبنة مدرس توقعت في 30 أكتوبر من السنة 18، بعد 600 والألف للميلاد، وكان ذلك يوافق السنة 34 بعد 300 والألف للهجرة. أريد أن أتوقف أيها الأخوة في هذه الليلة عند هذا الحد، وإن شاء الله سوف تكون بإذن الله الحلقة القادمة هي الحلقة الأخيرة، وسوف يعقب الحلقة القادمة بإذن الله جلسة من الأسئلة المفتوحة في كل ما أخذنا وكل ما تمسناه منذ في الحلقة الأولى. وأرجو أيها الأخوة أن نلتزم بنظام هذه الجلسات، وهو أن تكون أسئلة يعني مقتصرة فقط على التاريخ السياسي للدولة العثمانية، وإن كان هناك أسئلة أخرى ممكن الإجابة عليها لكن ليس في هذه الجلسات. أشكركم كثيرا أيها الأخوة على حسن الاستماع والاستماع وعلى تعاونكم معنا، وجزاكم الله كل خير، وإن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة الحلقة الأخيرة. جزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد إخواني أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في الحلقة 13 والأخيرة من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. لعلكم تذكرون في المرة الماضية أننا توقفنا عند دخول الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى والكارثة التي حلت بالدولة نتيجة دخولها في هذه الحرب المدمرة واضطرارها إلى توقيع حزمة مدرس في 30 أكتوبر من السنة 18 بعد 600 والألف للميلاد. ومدرس هو ميناء في جزيرة كرمل. هذه المعاهدة وقعت بين دولة العثمانية كفرس وبين بريطانيا نيابة عن الدول الحليفة. وقعت هذه المعاهدة على ظهر السفينة الإنجليزية أجمنون على أحد الشخصيات الإغريقية الأسطورية. بموجب هذه الحدمة سيطر الخلفاء على المضائق الاستراتيجية مثل مضيق البسفور ومضيق الدردنيل وعلى البحر الأسود، وكذلك احتلوا المواقع الاستراتيجية والموانئ الاستراتيجية العثمانية التي تطل على هذه المضائق. ثم في الثاني من أو في الثامن من ديسمبر من نفس السنة استولى الإنجليز والخلفاء على إسطنبول كما قلنا، وفرضوا السيطرة الكاملة على مدينة محمد الفاتح على عاصمة الخلافة على دار الإسلام إسطنبول. بعد ذلك في الثامن من فبراير في شتاء سنة 13 بعد 600 ميلاد دخل الجنرال الفرنسي ديسري وهو يمتطي جوادا أبيضا أهداه له اليونانيون النصارى من مواطن الدولة العثمانية، بل كان إسطنبول دار الإسلام، وهم يقولون أننا يعني نهديك هذا الجواد الأبيض حتى تدخله مثلما دخل محمد الفاتح إلى القسطنطينية وهو يرتدي وهو يمتطي هذا الجواد الأبيض أيضا. وكان دخول محمد الفاتح كما تعرفون إلى القسطنطينية وتحويل على إسطنبول في السنة 53 بعد 400 ميلاد، وهذا كان وافق السنة 57 بعد 800 للهجرة. أيضا بعد ذلك وقعت الدولة معاهدة سيبر في العاشر من أغسطس من السنة 20 بعد 600 للميلاد. سيبر هذه مدينة فرنسية. هذه المعاهدة كانت امتدادا لهيمنة الحلفاء على شؤون الدولة العثمانية التي كانت تحتضن في ذلك الوقت. في هذه المعاهدة جعل الحلفاء اليونان تساهم مع الدولة العثمانية في الإشراف على المضائق الاستراتيجية في الدولة العثمانية، لأن اليونان كانت قبل ذلك قد احتلت إدمير في 15 من مايو من السنة 19 بعد 600 والألف للميلاد، وهذا الاحتلال الذي تم كان تحت حماية ثلاثة أساطير قوية هي الأسطول الإنجليزي والأسطول الفرنسي والأسطول الأمريكي. وكما تعرفون لما دخل اليونانيون إلى إدمير قاموا بقتل الكثير من الضباط العثمانيين ومن المواطنين العثمانيين، وبصقوا في وجه الضباط العثمانيين وقاموا بمنع حجاب المسلمات العثمانيات هناك في إدمير. انظروا مرة واحدة فقط تمكنوا، انظروا ماذا يصنعون. وانظروا الى ما يصنعه البلاد لما تمكن، وانظروا الى ما صنعه البلغار قبل ذلك، متى ما تمكنت لهم الفرصه فانهم سوف يكونون مثل الوحوش المفترسه الكافره التي ما ترحم المسلمين ابدا. وهنا تسقط كل النظريات التي تتكلم عن الارهاب وعن التطرف، يصبح هذا عندما يذبح المسلم يصبح حقا مشروعا، ولكن عندما يدافع المسلم عن نفسه فانه يتهم بالاصوليه ويتهم بالارهاب ويتهم بالتطرف. لا ميزان عندهم هناك لا ولا الغربيين ابدا. المصلحه هي الاساس والمصلحه هي المبدا. بن غوريون كان من اكابر الارهابيين في نظرهم، بيجن كان من اكابر الارهابيين، بيجن هذا يمنح جائزه نوبل للسلام، وايضا هذا اسحاق رابين كما تعرفون هذا من كبار الارهابيين على رئيس الوزراء الاسرائيلي يمنح جائزه نوبل للسلام. اي سلام واي نوبل هذا؟ نوبل هذا مخترع الديناميت الذي ساهم في تدمير البشريه، قالوا انه وضع هذه الجائزه لكي يكفر عن ذنوبه. هذه الجائزه عندما تمنح لبيجن وعندما تمنح لرابين هذه جائزه ساقطه، لكن في نظرهم هي الجائزه الكبرى. على كل حال نريد ان ندخل في تفصيلات كثيره. نقول لا شك يعني عندما وقعت معاهده تيبر اشرك الخلفاء اليونان في الاشراف على المضايق الاستراتيجيه مع الدوله العثمانيه، وايضا منح اليونان الامتراطيه الشرقيه، وهذا ايها الاخوه ولد مراره كبيره في صفوف الشعب العثماني. رابطه العثمانيون من هذا الاغلال المتعمد الذي كانت تمارسه معهم الدول الغربيه. ايضا اريد ان اشير الى انه في اثناء الحرب العالميه الاولى في اليوم الثالث من الشهر السابع يوليو من السنه 18 بعد الف الميلاد، توفي السلطان محمد رشاد الدين محمد الخامس، وتولى عرش السلطنه اخوه السلطان محمد وحيد الدين او محمد الثالث. وكان في الثالثه والخمسين من عمره، وبعد ذلك كما قلنا في عهد محمد الثالث وقعت معاهدة نيقروس في 30 من أكتوبر من السنة 18 بعد سنوات الميلاد. وكان السلطان أبو محمد الثالث وكل رجال دولته يقيمون في إسطنبول، إسطنبول المحتلة من قبل القوات الإنجليزية والقوات الحليفة. في ظل هذه الظروف أيها الأخوة لا شك أن السلطان هذا محمد الثالث لا يستطيع أن يقوم بأي عمل إلا بعد أن يوافق الخلفاء المنتصرون على أي خطوة يريد أن يقوم بها السلطان أو تقوم بها الحكومة العثمانية. أيضا أيها الأخوة في ظل هذا الاشتلال في العاصمة أجبرت الحكومة العثمانية أجبر السلطان العثماني على التوقيع على معاهدة تيبر كما قلنا في العاشر من أغسطس من السنة 20 بعد 1900 ميلاد. وكما قلنا هذا ولد سخطا شعبيا كبيرا عالما، وتبرع هذا إذلال الدولة العثمانية خاصة هذه الثورة التي يعني مكنت اليونانيين كثيرا، وهم كانوا يحتقرون اليونانيين، الشعب العثماني التركي يحتقر اليونانيين هؤلاء، لأن اليونانيين في نظر الأتراك كانوا لا شيء طيلة الحياة، ما هم يعني مسيطرين عليهم و يعني يعيشون من إنعامات العثمانيين في ظل الحكومة العثمانية، لكن ما كانوا في يوم من الأيام يجرؤون على أن يرفعوا رؤوسهم في وجه سادتهم العثمانيين. لكن الآن نشاهد أن هذه الدول تتعمد أن تظل الدولة العثمانية، وكان للويد جورج رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت كل الدول في محاولة إغلال الدولة العثمانية، لأنه كان يظل الدولة العثمانية ويكون لها كراهية شديدة، وما يعني وخذ هذه الكراهية لكل من يجلس معه. طبعا بعد معاهدة نيقروس التي تكلمنا عنها ظهرت هناك الشرارة أو الذكرى الأولى للمعارضة والمقاومة الشعبية، وكان يعني نشوء هذه المعارضة في إدمير وفي طرابلس. هذه ظهرت المعارضة أو بدأت تواجرها تنظر في ديسمبر من السنة الثانية عشرة بعد التسعين والألف الميلاد، وكان نشاط المعارضين والمناهضين وأفراد المقاومة وجه أنشطتهم ضد اليونانيين، وهذه التنظيمات المقاومة والمعارضة سميت بداية لجمعيات الدفاع عن الحقوق. ثم في الثالث من مارس من السنة التاسعة عشر بعد الألف الميلاد تشكلت جمعية الدفاع عن حقوق شرقي الأناضول. هذه الجمعية تأسست في أرض روم، وفي أرض روم هذه نفسها عقد مؤتمر أرض روم في 23 من الشهر السابع من السنة التاسعة عشر بعد الألف الميلاد، وحضر هذا المؤتمر مندوبون عن الأقاليم في شرقي الأناضول، وانتخذ مصطفى كمال رئيسا للمؤتمر. وهذا المؤتمر خرج بفكرة إنشاء الميثاق الوطني. الميثاق الوطني هذا أيها الأخوة كان هو ثمرة مؤتمر أرض روم. بعد ذلك هذه الجمعية سميت بجمعية الدفاع عن حقوق الأناضول الرومي. ثم في الرابع من الشهر التاسع من السنة التاسعة عشر بعد الألف الميلاد عقد مؤتمر سيواس، وسيواس هذه مدينة تركية تقع في شمال الأناضول، وأيضا حضر هذا المؤتمر مندوبون يمثلون جميع أنحاء الدولة التركية، وانتخب أيضا هنا مصطفى كمال رئيسا لهذا المؤتمر مؤتمر سيواس. نتيجة لهذه الأمور ولهذه التطورات حدثت انتخابات، وتمت انتخابات للبرلمان التركي في ديسمبر من السنة التاسعة عشر بعد الألف الميلاد، وتمكن الكماليون وهم أتباع مصطفى كمال تمكنوا من تحقيق الأغلبية الساحقة في هذه الانتخابات. ثم بعد مضي أسبوعين على هذه الانتخابات أقر البرلمان مشروع الميثاق الوطني الذي يعني كان نتاجا لمؤتمر أرض روم كما قلنا قبل ذلك، ومؤتمر سيواس. من أهم بنود هذا الميثاق هو الموافقة على التخلي عن الولايات الغير تركية مع تمسك شديد بالأناضول، كل الأناضول، وذلك لأنه الوطن الأصلي للأتراك العثمانيين، وكذلك يتمسكون بإقليم تراقيا الشرقية، ويتمسكون بإسطنبول عاصمة للدولة العثمانية ومركزا للخلافة الإسلامية والسلطنة العثمانية، وأن يكون بحر مرمرة تحت سيطرة الدولة العثمانية فقط، يعني تزال سلطة اليونان على الإشراف على هذه المضائق مع الدولة. أريد أن أذكركم أنه في سنة 74 بعد 700 من الميلاد عقدت معاهدة كوتشك كيناردي أو كيناردي كما قلنا عنها في ذلك الوقت. هذه المعاهدة حدثت في 21 من شهر يوليو الشهر السابع من السنة 74 بعد 700 من الميلاد، وهذه حدثت بعد الحرب الروسية العثمانية التي استمرت مدة 6 سنوات، وتعرضت الدولة العثمانية بها لهزائم ساحقة. بموجب هذه المعاهدة أصبح البحر الأسود الذي كان في ذلك الوقت تحت السيطرة العثمانية الكاملة أصبح الآن عثمانيا روسيا، بمعنى أن الأسطول الروسي والسفن الروسية يحق لها أن تستخدم المضائق للخروج من البحر الأسود إلى البحر الأبيض الفرس. وايضا يحق لروسيا طالما ان يعني لها الان حق في البحر الاسود يحق لها ان تبني قواعد عسكريه بريه وبحريه على سواحل البحر الاسود. في حرب القرن هذه التي قلنا بدات شرارتها في السنه 53 بعد 800 ميلاد واستمرت إلى السنة 53 بعد 800 ميلاد، هذه الحرب كما تعرفون قامت بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية. في 30 من نوفمبر من السنة 53 بعد 800 قام الأسطول الروسي كما قلنا قبل ذلك بمباغتة الأسطول العثماني الذي كانت ترسل سفنه في ميناء تيموب العثماني، هذا الميناء على البحر الأسود، وفاجأ الأسطول الروسي السفن العثمانية ودمرها عن بشرة أبيها. أقول بعد ذلك في الرابع من يناير من السنة الرابعة والخمسين بعد 800 ميلاد اشتركت بريطانيا وفرنسا في الحرب إلى جانب الدولة العثمانية للحفاظ على مصالحهما ضد روسيا. وبالفعل تمكنت الأساطيل والسفن البريطانية والفرنسية من الدخول إلى البحر الأسود عن طريق المضايق الاستراتيجية هذه. ثم في مارس من السنة الرابعة والخمسين بعد 800 ميلاد نشبت الحرب رسميا بين روسيا من ناحية وبين الدولة العثمانية ومعها بريطانيا وفرنسا ومملكة سردينيا من ناحية أخرى. في الثامن من سبتمبر من السنة 55 بعد 800 ميلاد تمكن الحلفاء من الاستيلاء على ميناء ساسفول الروسي الاستراتيجي، هذا ميناء على البحر الأسود، وهذا طبعا أدى إلى إلحاق هزيمة كبيرة بروسيا. وطبقا لهذه الهزيمة عقدت معاهدة باريس في 30 من مارس من السنة 53 بعد 800 ميلاد. من أهم بنود هذه المعاهدة هو منع مرور أي سفينة حربية أجنبية في المضايق هذه العثمانية سواء في أوقات الحرب أو في أوقات. ثم بعد ذلك تطور الأمر أن نأتي إلى الحرب العالمية الأولى، وبالذات في السنة الثانية من السنة 15 بعد 100 ميلاد سمحت بريطانيا لروسيا أن تحتل إسطنبول وأن تحتل أيضا المضايق العثمانية الاستراتيجية، وذلك من أجل أن تعطي روسيا كسبا معنويا كانت روسيا في أمس الحاجة إليه، خاصة بعد تعرضها لهزائم ساحقة مع الألمان في الحرب العالمية الأولى. الألمان ألحقوا خسائر كبيرة في القوات الروسية. طبعا تعرفون أنتم أيها الأخوة مضيق الدردنيل هو أول مضيق تمر به السفن القادمة من البحر الأبيض المتوسط إذا أرادت أن تتجه إلى البحر الأسود. فبعد أن تدخل في الدردنيل تعبر السفن هذه إلى بحر مرمرة، وثم من بحر مرمرة إلى مضيق البوسفور، والبوسفور هذا هو الذي يقود السفن إلى البحر الأسود. والقسطنطينية كما تعرفون أو إسطنبول بعد ذلك عاصمة الدولة تقع على مضيق البوسفور. الدولة العثمانية كما قلنا أيها الأخوة دخلت الحرب العالمية الأولى في اليوم الخامس من نوفمبر من السنة 15 بعد 100 ميلاد، يعني بعد فترة من بداية الحرب العالمية الأولى، ودخلت كما قلنا إلى جانب النمسا وألمانيا والمجر وبلغاريا ضد روسيا وبريطانيا وفرنسا.